القسم الثالث من أقسام عين المفتوحة المخففة النور اللي هو المفسرة. قلنا أن عين على رأي البصريين وأكثر المحققين تأتي مفسرة فتؤدي معنى أي المفسر عندما يقول تعالى فأوحينا إليه أن أصنع الفلك. جملة أصنع الفلك مفسرة للجملة السابقة على أن. ماذا كان يريد الواحي وما هو المطلوب من نوح عليه السلام؟ فأجاب في الجملة المفسرة المطلوب منه أن يصنع الفلك. وهذا التفسير حصل ببركة أن، فهي مؤدية لمعنى أي، كما أقول رأيت غلنفرا أي أسدا، كذلك في قوله تعالى فأوحينا إليه أن أصنع الفلك أن فسرت جملة الواقعة. ابن هشام تبعا للكوفيين قال أن في هذه الآية الشريفة وفي غيرها من الآيات التي سنتلوها ليست مفسرة، فوافق الكوفيين هذه المرة واستدل على عدم التفسير ها هنا بدليلين. الدليل الأول أن المفسرة ينبغي أن يكون بمعنى المفسر، بحيث لو رفعنا المفسر ووضعنا المفسر مقامه لاستقام المعنى، وهنا لو جربنا ذلك فوضعنا وعليكم السلام ورحمة الله فوضعنا الجملة المفسرة اصنع الفول مكان فأوحينا إليه لما استقام المعنى. هذا واحد. وثانيا دليلنا على عدم كون أن مفسرة أننا لو رفعنا أن ووضعنا حرف التفسير أي أيضا لم يستقم المعنى، فهذا دليلنا على عدم تفسير أن في هذه الآية وفي الآيات الأخرى المستشهد بها. هذا كلام ابن هشام اللي وافق به الكوفيين. خذ الرد، خلينا أنا أرد على ابن هشام حتى أنتهي وبعد ذلك أتحول إلى الشروح. الرد على ابن هشام واضح، أدلة ابن هشام التي ساقها تبعا للكوفيين واضحة الوهم فيها، الوهم واضح فيها عندما يستدل أولا بأن المفسر لا يحل محل المفسر، وأن أي لا يمكن وضعها مكان أي، أن لا يمكن وضعها مكان أي المفسرة. نقول له هذان الدليلان إنما يأتيان في خصوص تفسير المفرد. أنا عندما أفسر مفردا فأقول رأيت غضنفرا أي أسد أن أسدان، يمكن أولا أن أرفع الغضنفر وأضع مكانه ماذا؟ أسد، ويستقيم المعنى فأقول رأيت أسد. ويمكن أن أرفع عن المفسرة ووضع مكانها أي فأقول رأيت غضنفرا أي أسدا. هذا الكلام والاعتراف بهذين الاعتراضين لا يأتي مثل هذين الاعتراضين في تفسير الجمل، إنما يأتي في خصوص تفسير المفردات، وسيأتي عندما نذكر شروط المفسرة أننا نشترط كون المفسر جملة والمفسر ماذا؟ جملة أيضا. فأن هنا المفسرة إنما تفسر ماذا؟ إنما جملة تفسر جملة أخرى، وليس حديثنا عن ماذا؟ عن تفسير المفردات حتى تعترض بهذين الاعتراضين. واضح إن شاء الله أخوان؟ زين. هذه أن المفسرة تارة تدخل على الجملة الفعلية كما في الآية التي استشهدت بها قبل قليل، فأوحينا إليه ماذا؟ أن اصنع الفلك، وأخرى تدخل على الجملة الإسمية كقوله تعالى ونودوا ماذا؟ أمثلكم الجنة. إذن دخولها على الجملة الفعلية وعلى الجملة الإسمية سائغ وجائز. ابن هشام مع أنه أنكر، طبعا الرضي قبل أن أذكر الشروط، الرضي عنده كلام ممتاز، عطف الرضي يقول في مثل قوله تعالى فأوحينا إليه، الجملة المفسرة اصنع الفلك ليست تفسيرا للجملة المتقدمة على آن بأسرها، لا تفسر جميع الجملة المفسرة، وإنما تفسر مفعولا هذه الجملة المفسرة. عندما يقول تعالى فأوحينا إليه أن أصنع الفلك، التقدير فأوحينا إليه شيئا، شنو ذلك الشيء؟ أن أصنع الفلك، فأصنع الفلك ليس تفسيرا للجملة بأسرها، لا، وإنما تفسير لمفعول هذا الوحي. الوحي تعلق بشيء، وذلك الشيء هو ماذا؟ صناعة الفلك. كذلك في قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة، تلكم الجنة ليست تفسيرا لجملة نودوا حتى يأتي اعتراض الكوفيين وبالهشام، لا، نودوا بشيء. أنت تتساءل ما هو ذلك الشيء، فتأتي أن المفسر وما بعدها تقول نودوا بشيء، وذلك الشيء هو أن ماذا؟ تلكم الجنة. واضح إن شاء الله؟ بعد لا يأتي، لا تأتي الاعتراضات التي ذكرها الكوفيون وابن هشام. أرجع المطلب، ابن هشام مع كونه منكرا للمفسرة يقول بناء على القول بها وإن كنت لا أقول بها، هناك شروط خمسة ينبغي أن تتوفر في المقام حتى نحكم بأن أنها هنا ماذا؟ مفسرة، لا على مبناي حتى ما يصير عندنا اشتباه، بل على مبنى القوم، على مبنى البصريين. وينبغي أن تتوفر هذه الشروط ماذا؟ جميعا. الشرط الأول شروط أن المفسرة على مبنى البصريين، الشرط الأول أن تسبق بجملة، يا هي اللي تسبق بجملة، أن، أي أن المفسرة ماذا؟ جملة. راح أنطي مثال، المثال الأول شوفوا الشرط متوفر له ما متوفر، ونودوا أن تلكم الجنة، لا عفوا هاي وأوحى ربك إلى النحل ماذا؟ أن اتخذي من الجبال بيوتا. جابون أخوان الشرط الأول موجود أو غير موجود؟
موجود
اللي هو ماذا؟ ما قبل آن ماذا؟ ممتاز. هذا مثال أول. مثال ثاني وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أريد أسمع من الأخوة شرط موجود أو غير موجود؟ غير موجود. آخر دعواهم مو جملة؟ ها أقول وآخر دعواهم هنا ليست بجملة. لماذا؟ لأنها مضاف مضاف إليه، والمضاف والمضاف إليه في قوة وفي حكم الكلمة الواحدة. لهذا مثل أنها هنا لا يمكن أن تعرف جملة لفقدان الشرط الأول. أن هنا في هذا المثال زائدة آخر مبتدأ بعد أن زائد الحمد لله هذا ماذا؟ خبر. واضح إن شاء الله. الشرط الثاني وأن يقع بعدها، شوف اشترطنا أن تسبق بجملة وأن يقع بعدها أيضا ماذا؟ جملة، أي أن المفسر ماذا؟ يكون جملة. خلينا أمثل. وأوحينا، مو بالها الآية الشريفة، وأوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في اليم. هذا مثال رقم واحد. مثال رقم اثنين ذكرت عزجدا أن ذهبا. بالله أريد تقولوا لي يا جملة من الجملتين، يا مثال من المثالين أن مفسرة، وأي المثالين أن ليست مفسرة، وما هو حكمها إذا لم تكن مفسرة؟ سيدنا شنو؟ الأولى. جاوب سيدنا الأولى. الأولى شنو؟ مفسرة. لماذا؟ لأن قبلها جملة وبعدها جملة. ممتازة. المثال الثاني اللي قبلها لو اللي بعدها؟ أما قبلها خواض، اللي قبلها ماذا؟ جملة، لكن اللي واقع بعدها جملة مفرد؟
مفرد.
يعني أن في المثال الثاني ليست ماذا؟ مفسرة. إذا لم تكن مفسرة ما هو حكم أن؟ وكيف نعرف المثال بأسره بمجموع؟ شلون نعرفه؟ شنو حكم أنها هنا؟ زائدة. ممتاز. شلون نعرفه؟ ذكرت ذهب عزجدا واضح فعله فاعل ومفعول، بل أن زائدة ذهب ايش نعرف؟ أقول بدل ذكرت عزجدا ذهب. واضح إن شاء الله. زين. الشرط الثالث. لا هاي الشروط يا أخوان مو على رأي ابن هشام. واضح وإلا الرجل أصلا ينكر ماذا؟ وجود المفسرة، والقول بشروط المفسرة فرع الاعتراف بها. لكن الرجل هنا ناقل لمبنى البصريين والشروط التي اشترطوها في أن المفسرة.
محل الآخر كمفسر ما قبل وما بعده في المفرد لا بالجمل،
دليل
ما بلي بلي، لكن هسه احنا بعد الرجل هو خوب عنده رد على ردنا خوب. زين، شرط الثالث، هذا شرطين الثالث والرابع مهمين، راد لها شوي انتبه. شرط الثالث أن يكون فيها معنى القول. شوف اخوان، احنا راح نتحدث بالشرطين الثالث والرابع عن مسألتين. مرة نتحدث، شوف عندما أقول قلت، هذا قلت يشتمل على مادة القول اللي هي القاف واللام، أو قال قاف الألف واللام، يشتمل على مادة القول اللي هي بين قوسين حروف القول، ويشتمل على ماذا؟ على معنى. بينما في مثال مثلا ذكرت، أسأل الأخوة مادة القول ومعنى القول موجودان ها هنا أم لا؟ واحد موجود والآخر غير موجود. أما مادة القول أحرف القول فغير موجود، وأما مادة القول فموجودة، لأنني عندما أقول ذكرت فبمعنى ماذا؟ قلت. هاي واضح عندكم إخوان؟ كون الفرق ترى أساسي شرطين، الثالث والرابع، هذا التفرقة بين مادة القول بين قوسين أحرف القول وبين معنى القول. خلونا أرجع للأمثلة اللي ذكرتها. شنو كان المثال الأول لحد الآن؟ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، عوفك هاي من وأوحى ربك، هاي الآية تحديدا أكو خلاف. خلينا أذكر الآيتين المتقدمتين في أول البحث، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، الآية الثانية ونودوا أن تلكموا الجنة. أسأل الأخوة، شنو الموجود ها هنا في جملة سابقة على أن؟ ها، أوحينا ونودوا، كلاهما يؤدي معنى القول لكنه لا يشتمل على مادة القول، على حروف القول. فالشرط الرابع يا الثالث يا أخوان، أن تكون الجملة المفسرة اللي هي قبل أن مشتملة على معنى القول. واضح إن شاء الله هذا الشرط. راح أذكر أيضا آيتين شريفة. الآية الشريفة الأولى، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا، هاي الآية الشريفة الأولى. الآية الشريفة الثانية، وأوحى ربك إلى النحل، أكو خصوصية، أن اتخذي من الجبال بيوتا. أريد أسمع من الأخوة. شيخ محمد سولفنا الأولى فيها معنى القول، والثانية شنو هي الأولى؟ لا وانطلق، احنا كلامنا مو أن نمشي، وين احنا ندور على معنى القول اخوان؟ شوف صار لبس على الشيخ، البحث عن معنى القول ليس في الجملة المفسرة. خب ما يحتاج يقول الجملة المفسرة بعد أن يكون واضح الدلوقتي، وإنما في الجملة المفسرة اللي هي قبل وانطلق الملأ. شيخ محمد يدعي هذا، أن انطلق الملأ منهم، هذه الجملة السابقة على أن تشتمل على معنى القول. ممتاز أحسن شيخ. المراد قرآن وانطلق القوم وانطلق الملأ منهم، الانطلاق هنا لا يعني الانطلاق في السير مشيا أو ركضا، لا، وإنما أريد بالانطلاق ها هنا انطلقت ألسنة الملأ، انطلقت ألسنة الملأ أو انطلق الملأ، هذا إن لم تقبل يقول واحد يقول أن هذا تكلم، كيف حملتم انطلق على معنى القول؟ أقول إن لم تقبل بهذا لا أقل. وانطلق الملأ، يسأل الأخ الملأ، هذا يريد واحد يسولف لي شوي، الملأ معرفة، ووقع بعد هذه المعرفة شبه جملة جار ومجرور، هذا بمن يذكر الأخوة؟ أحسن. الجمال مو فقط الجمال، وأشباه الجمال بعد المعارف ماذا؟ أحوال. فمنهم جار ومجرور شبه جملة وقعت بعد المعرفة. ومر عليكم أن الجملاء وأشباه الجمال بعد المعارف ماذا؟ أحوال. فمنهم حال، شنو المعنى؟ انطلق الملأ حال كونهم قائلين أنمشوا. فإذن ما معنى القول هنا مؤمن، إما بحمل انطلق على انطلاق الألسنة، أو بجعل شبه الجملة منهم الواقع بعد المعرفة بجعلها حالا، أي حال كونهم قائلين أنمشوا. فهذه الآية الشريفة اشتملت على معنى القول دون أسفل. يا أحسن الشيخ الرابع، الآية الشريفة الثانية، والله شيخ أنا ورسولك، ووحى ربك إلى الزمخشري، أحسن شيخ الزمخشري، قال الكلام الكلام، شنو الكلام الكلام؟ قال أوحى، وإن لم تشتمل على مادة القول على أحرف القول لكنها اشتملت على معنى القول، فمعنى وأوحى ربك إلى النحل، وقال ربك إلى النحل، هذا الزمخشري. الرازي لا يقبل بهذا التفسير، يقول للزمخشري الوحي إلى الناحل أول القول تتفق معي بأنه لا يشتمل على المادة، هذا واضح القول عنده، وين يختلف مع الزمخشري؟ يقول له وكذلك لا يشتمل على معنى القول، لأن الوحي إلى الناحل لم يكن عن طريق إرسال الرسل حتى تقول بأنه اشتمل على معنى القول، بل كان من خلال الهام لتلك لهذه الحيوانات اللي هي النحل. إذن وأوحى لا تشتمل لا على المادة لأنها خالية من أحرف القول، ولا تشتمل على معنى القول لأن المراد بالوحي إلى الناحل الإلهام، فهي خالية من مادتي الجملة اللي قبل أن ومن المعنى. فأن هنا فاقدة للشرط الثالث، وإذا كانت فاقدة للشرط الثالث فهي ماذا؟ ليست مفسرة. أريد واحد من الأخوة يجاوبني، إن لم تكن مفسرة ما هي؟ أحسنتم. نقول وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، هاي أن مصدرية ناصبة، هي وما بعدها مؤولة بالمصدر، والأصل كان هذا وأوحى ربك إلى النحل باتخاذي جبال بيوتا. فالمصدر المؤول اتخاذ حذف منه حرف الجر، فيأتي الخلاف العقيم بين سيبويه وبين الخليل. سيبويه يقول هذا المصدر مجرور بحرف جر محذوف، الخليل يقول هذا المصدر منصوب بنزع خافض. واضح ان شاء الله الشرط الرابع، هذا واضح الشرط الرابع. قلنا بالشرط الثالث ان تكون الجملة المفسرة مشتملة على معنى القول، وأن لا تشتمل، هذا الشرط الرابع، الجملة المفسرة على ماذا؟ حروف القول. هذا من أريد أن أجمع الشرطين الثالث والرابع بعبارة واحدة، ماذا أقول؟ أن تكون الجملة المفسرة مشتملة على معنى القول دون حروفه دون مادته. واضح إن شاء الله. هذا يأتي الكلام، ذكرت فأوحينا إليه، هذه كلها تشتمل على معنى القول ولا تشتمل على حروفه. هنا الزمخشري سوالنا مشكل، شنو المشكل؟ الزمخشري لما جاء إلى قوله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي و ربكم، أن أعبد الله ربي وربكم. أعيد الآية مرة أخرى، ما قلت لهم، ترى راح نتنازل نسوي تعديل في الشرطين الثالث والرابع بسبب الزمخشري، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. والله أريد واحد يسولف لي، هاي الجملة واجدة للشروط الأربعة بالتفصيل. إيه كلامنا بعد كله تلاحظون كله مع الجملة السابقة. الشرط الأول خوف موجود، شنو الشرط الأول؟ أن تكون مسبوقة بجملة، هذه مسبوقة بجملة، أن تقع بعدها جملة بعدها جملة، شنو بعد؟ أن يكون فيها معنى القول. وخلينا راح أحكي الشرط الرابع، وأن يكون فيها معنى القول دون حروفي. والله سولفولي الجملة السابقة المفسرة هل اشتملت على معنى القول دون حروفه أم هناك مشكلة في هذه الآية الشريفة؟ وكيف عالج النحاة هذه المشكلة؟ لا لا شيخ أنور، اسكت شيخ محمد، اسكت سيدنا واحد يسولف من بين الشيخ علي. والله أنا في صفك ما اسمع شوية دي.
إحنا ما قصرهم أي ما أمرتهم إلا ما أمرتهم، ما نحمل الكلام على الظاهر أنه مادة القول.
ممتاز يا خالد. أحد من الأخوة عنده جواب؟ ايش
يعني؟ صحيح
موجود
فيها معنى قول، لكن فيها
أيضا
حروف قول،
الشرط
الرابع غير متوفر.
الشرط الرابع غير متوفر لوجودي أحرف ال
قلته.
أنا راح أنقل الجوابين للأخوة، جواب شيخ علي وجواب شيخ محمد، وأريد الأخوة يتأملون لقليل العلم ويتأملون لباقي المباحث في الجوابين. وإذا كان هناك جواب تعال، جواب شيخ علي يقول ما قلت لهم هنا لم يرد من القول، مادة القول هذه لم يرد معنى القول، بل أريد ما أمرتهم إلا بما أمرتني به. لكن عيسى عليه السلام تأدبا مع الله تعالى لم يقل ما أمرتهم إلا ما أمرتني، حتى لا يكون آمرا في قبال الآمر الحقيقي اللي هو الباري جل وعلا. بل هو المفروض النبي يأمر بما أمر به الله تعالى، المفروض يقول ما أمرتهم إلا بالذي أمرتني. لكن عيسى عليه السلام تأدبا مع الله تعالى بدل لفظ الأمر بلفظ القول، مع أنه لم يرد حقيقة لفظ القول وإنما أراد ماذا؟ الأمر، لكن للتأدب حتى لا يكون آمرا في قبال الأمر الحقيقي استبدل أمرته بقلته. هذا جواب شيخ علي. جواب شيخ محمد يقول احنا القاعدة عندنا في الشرط الرابع ان لا يكون ان لا تكون الجملة المفسرة مشتملة على احرف القول، والجملة المتقدمة على ان فيها احرف القول ما قلت، حتى اراد بها التأدب اراد بها معنى اخر. بالنتيجة نحن منعنا في الشرط الرابع وجود احرف القول، وفي الآية صريحا أحرف القول ماذا؟ موجود. بل شيخ ممتاز شيخ أسامة جزاه الله خير، وكأنه وفق بين القول. احنا اخوان مقتضى الشروط المؤسسة ان انت تصل لشيخ محمد. شيخ محمد ماذا قال؟ على خلاف العادة مني طبعا، هاي مرة صارت وما راح تصير بعد، أن تصل لشيخ محمد هذا على خلاف العادة. شيخ محمد ماذا قال؟ قال نحن اشترطنا في الشرط الرابع أن لا يوجد في الجملة المفسرة اللي هي قبل أن قابل حتى الآن الأخوة ما أن لا يوجد أحرف أن لا توجد أحرف القول، وهنا عيسى عليه السلام يقول ما قلت، فأحرف القول ماذا؟ موجودة. وإذا كانت موجودة بعد اختل الشرط الرابع، وبالتالي أن هنا ليست محاولة التوفيق بين الرأيين هذه اللي ذكرها شيخ أسامة. أقول حتى الشبور راح شوية نتنازل عن الشرطين الثالث والرابع، نأتي لهما بصياغة جديدة إكراما لعيون الزمخشري بعد بعدها خوف مو يغلطون الزمخشري. قالوا هكذا، شوف احنا من نجمع الشرطين الثالث والرابع شنو مجموعهم؟ ان تكون في المفسرة معنى القول دون قالوا لا، عندنا في المقام هذا التعديل راح اذكر حالات ثلاثة واختار حالة من الحالات الثلاثة واجعل هذه الحالة معبرة عن الشرطين الثالث والرابع. اقول شوف اخوان مرة الكلام يشتمل على مادة القول وعلى معنى القول. أقول مثلا قلت له أن افعل كذا، هنا جاوبوني الجملة السابقة على أن المفسرة، قلت له أن افعل كذا، تلاحظون جملة سابقة على أن اشتملت على، سمعون اخوان ماله، معنى القول واشتملت على مادة القول، فهي على الشروط المؤسسة فيما سبق، وإن كانت واجدة للشرط الثالث الشروط الثلاثة الأولى لكنها فاقدة للشرط الرابع اللي هو عدم وجود مادة القول. هاي حالة. حالة ثانية، أن تكون فاقدة للأمرين معا، هم فاقدة لمادة القول وكذلك فاقدة علما لحروف القول، كقوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. احنا ايش قلنا؟ أوحى جاوبون اخوان تشتمل على مادة القول؟ لا تشتمل على أحرف القول، كذلك لا تشتمل على معنى القول، فإن أوحى هنا بمعنى ألهم، هاي فاقدة للاثنين، بينما الحالة اللي قبلها واجدة للاثنين. الحالة الثالثة، أن تكون واجدة لمعنى الحرف لمعنى القول دون حرفه، مثاله الآية الشريفة فأوحينا إليه ماذا؟ أن اصنع الفلك. هنا واضح أوحينا تشتمل على معنى القول وإن لم تشتمل على ماذا؟ حرفه. الحالة الرابعة أيضا، قلت ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله. هاي ايش قلنا؟ تشتمل على مادة القول اللي هو قلت دون معنى القول، فإن معنى قلت ماذا؟ أمرت. واضح إن شاء الله. أما الحالة الأولى فهي غير مقبولة عندنا. شنو الحالة الأولى؟ وجود مادة القول ومعنى القول. أما الحالة الثانية فغير مقبولة أيضا. لماذا؟ لأنها تفتقد الفاقدة للأمرين معا، هم للمعنى وهم للمادة. وأما الحالتان الثالثة والرابعة فمن هاتين الحالتين يمكن أن أؤسس عبارة تكون جامعة للشرطين الثالث والرابع، فلأن الشرطين إكراما للزمخشري راح نغيرهم فنقول أن تكون الجملة المفسرة مشتملة على معنى القول دون حروفي، أو مشتملة على حروف القول دون معنى. أعيد الصياغة مرة أخرى، أن تكون الجملة المفسرة مشتملة على معنى القول دون حروفه، أو تكون الجملة المفسرة مشتملة على أحرف القول مادة القول دون معناه. هسه أسأل الأخوة ارجعوا لي للآية الشريفة، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اتخذوا الله ربي وربكم. جاوبون أخوان، ترى هاي العبارة اللي صغتها اشتملت على أو هي تلخيص للشرطين الثالث والرابع. بعد ما يبقى عندي شرط، ما يبقى عندي شرطان، وإنما شرط واحد. فصير الشروط لحد الآن ثلاثة لو أربعة ثلاثة. أسأل الأخوة، ما قلت لهم إلا ما أمرتني وتتمت الآية. الآية واجدة للشرط الثالث اللي هو عبارة عن الشرطين الثالث والرابع أم غير واجدة؟ الشيخ شعر سولف ليش واجدة؟ ها أحسنتم، مشتملة على الشرط الثاني، على الشطر الثاني من الشرط الثالث اللي هو شنو؟ مشتملة على أحرف القول دون معناها. أرجع للآية، ما قلت لهم؟ قلت هنا اشتملت على أحرف القول لكنها لم تشتمل على معنى القول، فإن المراد بقلتوم هو معنى المعنى الأصل، وإنما المراد بقلتوم ماذا؟ أمرتم. واضح أعتقد إن شاء الله؟ واضح. الشرط الخامس والأخير سهل. بل
القول يسموه اللي متأخر
ها لا لا إيه ذكرت شنو القول المتأخر؟
القول هو المتأخر، ما أمرت لي قلت له.
لا 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 شوف خوب الشيخ جزاه الله خير نبهنا إلى قضية. إذا قائل أن يقول عمي شنو هالتكلم؟ أن القول مادة القول في هذه الآية الشريفة لم يرد بها معنى القول، بل أريد منها ماذا؟ معنى آخر اللي هو الأمر. خب شنو هالتكلم؟ هناك طريق أسهل، أريد الأخوة يسمعوني، أنا راح أطرح طريقين، أترك طريق ثالث أيضا إلى تطبيق العبارة حتى الأخوة يحاولون الجواب. خب لقائل أن يقول عم غيرت الشرط الثالث والرابع وحملت المادة في قوله تعالى ما قلت، حملتها على ماذا؟ مو على معنى القول، وإنما على معنى آخر اللي هو الأمر. هذا التكلف شنو الداعي له؟ حل القضية بسيط، أنت تريد تكرم السيد الزمخشري، ومن جهة أخرى تريد أن تحافظ على الشروط المذكورة. هناك حل أسهل وبعيد عن هذا التكلف، شنو الحل الأسهل؟ تلاحظون إخوان شنو خصوصية الجملة المفسرة السابقة على أن، حقيقة الجملة المفسرة السابقة على أن اشتملت على جملتين وليس الجملة واحدة. شنو الجملة الأولى؟ جملة قلت. شنو الجملة الثانية؟ أمرتني. تخلصا من هذا الإشكال ومن هذا التكلف نجعل اعبدوا الله ربكم ربي وربكم ليست مفسرة لقلت حتى نقع في المحذور المذكور، بل جملة اتخذوا الله أن اعبدوا الله هذه مفسرة للجملة الثانية اللي هي جملة أمرتني، وجملة أمرتني مشتملة على أحرف القول غير مشتملة، غير مشتملة، لكنها مشتملة على ماذا؟ معنى القول. فمعنى أمرتني أي قلت لي، بالتالي هم نحافظ على الشرطين ولا نحتاج إلى هذا التكلف. واضح واضح واضح. هذا الطريق الثاني الذي يبدو أسهل من التكلف الذي احتجنا إليه. جملة أعبد الله ليست مفسرة لقلت حتى نقع في محذور وجود أحرف القول، بل هي مفسرة لجملة أمرتني، وحينئذ الله لا يأتي الإشكال المتقدم، لأن أمرتني خالية من أحرف القول ومشتمل على معنى القول. هذا الطريق على سهولته مقبول أم غير مقبول؟ غير مقبول. أي سيدي؟ يعني بعبارة أوضح. إيش هذا المعرفة بالعسلان؟ شيخ حسان عندك لا؟ تدرون شنو؟ لو قلنا أحسن، لو قلنا هكذا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، لو قلنا أن أعبد الله ربي وربكم مفسرة لأمرتني، تدرون شو يصير المعنى؟ أمرتني الأمر منين؟ أمر من؟ أمر من هذا؟ أمر الله تعالى. فراح تصير أعبد الله ربي وربكم مفسر لي أمر الله تعالى، يعني الأمر الصادر من الله تعالى هكذا، أعبد الله ربي وربكم، وكأن الذات المقدسة قالت هكذا أعبد الله ماذا ربي وربكم. جابونا فأن هذا مقبول أم غير مقبول؟ غير مقبول. لماذا غير مقبول؟ واضح، واضح، لأن العبودية لله والربوبية لله نسبها الباري جل وعلا إلى نفسي، فكأنه جل وعلا يقول اعبد الله الذي هو ماذا ربي وربكم. ما الحال أن الله تعالى ليس مربوبا بل مفروض تقول الآية هكذا اعبد الله ربك يا عيسى وربكم. إذن نقبل بأن تكون جملة اعبد الله مفسرة لأمرتني أم لا نقبل؟ لا نقبل. فهذا الطريق ماذا مقبول أم غير مقبول؟ غير مقبول. واضح إن شاء الله؟ اللي إيش قلت؟ اللي عشر اللي خمسة؟ أما الشرط الخامس وكذلك تطبيق العبارة إن شاء الله يأتيان غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
وين شيخ
الشرط الثالث؟